بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. بهذا الباب أيها الإخوة الجديد الذي معنا في هذه الليلة، والباب الذي سبق وهو باب لا يقال عبدي وأمتي، والباب الآتي وهو باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، يقال إن المصنف رحمه الله تعالى لا يزال في بيان الأبواب التي فيها التنبيه على تعظيم الله جل وعلا وإجلاله، وعلى تحقيق العبودية له تبارك وتعالى، والابتعاد عن كل ما ينافي ذلك من الألفاظ والعبارات التي تنافي التوحيد أو تضاد كمال التوحيد الواجب. فهذا الباب وهو باب لا يرد من سأل بالله فيه التنبيه على هذا المقصد العظيم من مقاصد حفظ التوحيد. ولعل بهذا نتوصل أيها الإخوة إلى مناسبة الباب وإلى علاقته بكتاب التوحيد. فيقال: عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب وأورده في كتاب التوحيد لأن في رد من سأل بالله وفي عدم إجابته وتحقيق سؤاله إخلالاً بتعظيم الله تبارك وتعالى وإجلاله وتوقيره. ولا شك أن عدم تعظيم الله وعدم إجلاله وعدم توقيره تبارك وتعالى يؤدي إلى نقص التوحيد في القلب وإلى ضعف إيمان العبد بالله جل وعلا. تفضل زكريا.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. يقول الشارح رحمه الله: قوله باب لا يرد لا نافية بدليل رفع المضارع بعدها، والنفي يحتمل أن يكون للكراهة وأن يكون للتحريم.
وهذا النفي لا يرد من سأل بالله معناه النهي عن هذا العمل، النهي عن رد من سأل بالله جل وعلا، وظاهره النهي عن رد كل سائل سأل بالله. وهذا العموم أيها الإخوة غير مقصود وليس بمراد. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في فتح المجيد: لكن هذا العموم يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في الكتاب والسنة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك. هنا يقول المصنف: باب لا يرد من سأل بالله. لماذا لا يرد من سأل بالله؟ سأل بالله يعني قال أسألك بالله، سيأتي عند المصنف شرح هذا. هذا معنى سأل بالله، أي قال أسألك بالله أن تفعل لي كذا، أسألك بالله أن تعطيني كذا ونحو ذلك. فهنا يقول المصنف: باب لا يرد من سأل بالله. لماذا لا يرد من سأل بالله جل وعلا؟ الجواب أيها الإخوة: لأن من سأل بالله تبارك وتعالى فقد سأل بعظيم، وهو الله جل وعلا. ومن مقتضى تعظيم الله تبارك وتعالى وإجلاله واحترام حقه أن لا يرد من سأل به عز وجل، بل الواجب أن يجاب السائل بالله جل وعلا في مطلوبه، وأن يحقق له ما أراده. هذه هي العلة في هذا. نعم.
وقوله من سأل بالله أي من سأل غيره بالله، والسؤال بالله ينقسم إلى قسمين.
اكتبوا عنوانا جانبيا: أقسام السؤال بالله.
والسؤال بالله ينقسم إلى قسمين: أحدهما السؤال بالله بالصيغة، مثل أن يقول: أسألك بالله، كما تقدم في حديث الثلاثة حيث قال الملك: أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن بعيرا. الثاني السؤال بشرع الله عز وجل، أي يسأل سؤالا يبيحه الشرع، كسؤال الفقير من الصدقة، والسؤال عن مسألة من العلم وما شابه ذلك. وحكم من رد من سأل بالله الكراهة أو التحريم حسب حال المسؤول والسائل. وهنا عدة مسائل: المسألة الأولى، هل يجوز للإنسان أن يسأل بالله أم لا؟ وهذه المسألة لم يتطرق إليها المؤلف رحمه الله. فنقول: أولا، السؤال من حيث هو مكروه، ولا ينبغي للإنسان أن يسأل أحدا شيئا إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك.
نعم، هنا ممكن نكتب عنوانا جانبيا: حكم سؤال الناس. المصنف رحمه الله تعالى سيمهد لهذا الموضوع، وهو حكم السؤال بالله جل وعلا. فبدأ ذلك به بحكم سؤال الناس من حيث هو، والمقصود هنا الاستجداء المعروف الذي هو طلب أموال الناس أو ما يسمى بالتسول. ما حكمه؟ يقول الشيخ: السؤال من حيث هو مكروه، سيأتي إن شاء الله أن الصواب التحريم. نعم.
ولهذا كان مما بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يسأل الناس شيئا.
نعم، هنا نضع عنوانا جانبيا: أدلة منع السؤال، بين قوسين النص والمعنى. النص والمعنى. كمل.
حتى إن عصى أحدهم ليسقط منه وهو على راحلته، فلا يقول لأحد ناولنيه، بل ينزل ويأخذه. والمعنى يقتضيه، لأنك إذا أعززت نفسك ولم تذلها لسؤال الناس بقيت محترما عند الناس، وصار لك منعة من أن تذل وجهك لأحد، لأن من أذل وجهه لأحد فإنه ربما يحتاجه ذلك الأحد لأمر يكره أن يعطيه إياه. ولكنه إذا سأله اضطر إلى أن يجيبه. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. فالسؤال أصلا مكروه أو محرم إلا لحاجة أو ضرورة.
نعم، وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى الأول 190 أن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد. المفسدة الأولى مفسدة الافتقار إلى غير الله جل وعلا، قال وهي من نوع الشرك. المفسدة الثانية مفسدة إيذاء المسؤول، قال وهي من نوع ظلم الخلق. والمفسدة الثالثة قال فيه ذل لغير الله، قال وهو ظلم للنفس. إذن فاجتمع في سؤال الناس أنواع الظلم الثلاثة.
فسؤال المال محرم، فلا يجوز أن يسأل من أحد مالا إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وقال الفقهاء رحمهم الله في باب الزكاة إن من أبيح له أخذ شيء أبيح له سؤاله، ولكن فيما قالوه نظر، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من السؤال وقال إن الإنسان لا يزال يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، وهذا يدل على التحريم إلا للضرورة.
نعم، وقد جاء في النصوص ما يبين حد هذه الضرورة. يقول القرطبي رحمه الله تعالى في كتاب المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم في المجلد الثالث صفحة 87، قال لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم منع قاعدة المسألة من الناس وكانت الحاجات والفاقات تنزل بهم فيحتاجون إلى السؤال، بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج من عموم تلك القاعدة، وهي قاعدة منع سؤال الناس ومد اليد إليهم. والنصوص في هذا عديدة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة، إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع أي شديد، أو لذي غرم مفضع أي دين، أو لذي دم موجع. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة، وهو في صحيح الترغيب برقم 834. دم موجع يعني أن يتحمل الإنسان حمالة أموال ونحوها لإصلاح قبيلتين مثلا حصل بينهما شجار خصومة وخلاف ونحو ذلك، فيتحمل أموالا كثيرة لأجل أن يصلح بينهما، هذا معنى قوله أو لذي دم موجع. نعم فضل.
وأما سؤال المعونة بالجاه أو المعونة بالبدن فهذه مكروهة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وأما إجابة السائل فهو موضوع بابنا هذا.
هنا نكتب عنوانا جانبيا: حكم إجابة السائل بالله، وما سيأتي هو جواب ما تقدم في شرح الترجمة عند بيان المقصود بالنفي. ذكرنا أن النفي معناه ماذا؟ النهي عن هذا العمل، وأن ظاهر هذا النهي رد كل من سأل بالله، وذكرنا أن هذا العموم غير مراد، وأن هذا يحتاج إلى تفصيل بحسب ما ورد في نصوص الكتاب والسنة. هذا هو التفصيل الآن. نعم، قال وأما إجابة
السائل فهو موضوع بابنا هذا، ولا يخلو السائل من أحد أمرين: الأول أن يسأل سؤالا مجردا،
أي أنه لا يقرن في سؤاله لفظ الجلالة، يعني لا يقول أسألك بالله، ولا يجعل الله جل وعلا وسيلة إلى مطلوبه أو تحقيق سؤاله ومراده، وإنما يسأل سؤالا مباشرا، أعطني كذا، أريد كذا، ونحو ذلك، فيسأل سؤالا مجردا ولا يقرنه بلفظ الجلالة، كأن يقول مثلا، تفضل،
كأن يقول مثلا: يا فلان أعطني كذا وكذا، فإن كان مما أباحه الشارع له فإنك تعطيه، كالفقير يسأل شيئا من الزكاة. الثاني أن يسأل بالله، فهذا تجيبه وإن لم يكن مستحقا، لأنه سأل بعظيم، فإجابته من تعظيم هذا العظيم، لكن لو سأل إثما أو كان في إجابته ضرر على المسؤول فإنه لا يجاب. مثال الأول
أن يسأل، مثال الأول أي واحد؟ من سأل وكان في سؤاله إثما. نعم.
مثال الأول أن يسألك بالله نقودا ليشتري بها محرما كالخمر.
نعم، يقول: أسألك بالله أن تعطيني نقودا لأشتري بها دخانا أو خمرا والعياذ بالله ونحو ذلك. نعم.
ومثال الثاني أن يسألك بالله أن تخبره عما في سرك وما تفعله مع أهلك، فهذا لا يجاب، لأن في الأول إعانة على الإثم وإجابته في الثاني ضرر على المسؤول.
أو يقول: أسألك بالله أن تعطيني نصف مالك أو نصف أملاكك، فهذا لا يجاب، لأن في ذلك ضرر. طيب، حكم إجابة من سأل بالله. هنا قرر الشارح رحمه الله بناء على الحديث أن من سأل بالله فإنه يجاب ويحقق له مطلوبه. وهل هذه الإجابة للسائل بالله على سبيل الوجوب أم على سبيل الاستحباب؟ قرر الشارح رحمه الله تعالى أن إعطاء السائل بالله ما سأله واجب كما سيأتي عند شرح الحديث، وذلك لأمرين: الأول للدليل، والثاني للتعليل. فالدليل وهو الشاهد الذي سيأتي معنا في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله فأعطوه، من سأل بالله فأعطوه، هذا هو الدليل. والأصل في الأمر ماذا؟ الوجوب، لصريح أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء من سأل بالله، وهذا ظاهر في الحديث. أما التعليل فهو ما بينه الشارح رحمه الله تعالى هنا بقوله: لأنه سأل بعظيم وهو الله جل وعلا، فإجابته أي إجابة من سأل بالله فإجابته من تعظيم هذا العظيم، هذا هو الصواب من كلام أهل العلم في هذه المسألة. يستثنى أيها الأخوة من هذا الحكم عدة أصناف، يستثنى من إجابة من سأل بالله أصنافا، والمقصود بالاستثناء هنا أنه يخرج عن الحكم الذي قرر وهو الوجوب، يعني لا يجب أن يجاب إذا سأل بالله. فما هي هذه الأصناف؟ الصنف الأول: من سأل إثما، من سأل بالله إثما يعني معصية. الصنف الثاني: من سأل بالله شيئا فيه ضرر على المسؤول. هذان الصنفان ذكرهما الشارح رحمه الله تعالى. ومن هذه الأصناف أيضا إضافة على ما ذكر الشارح رحمه الله وغفر له، من سأل بالله شيئا يعجز عنه المسؤول ولا يقدر على إجابته. الصنف الرابع ذكره صاحب التمهيد على أو لشرح كتاب التوحيد، إذا كان السائل عرف عنه الكذب، إذا كان السائل بالله عرف عنه الكذب أو دلت القرائن قرائن الأحوال على كذبه وعدم صدقه، فهذه الأصناف لا يجب أن يجاب من سأل بالله تبارك وتعالى منها. ودليل أيها الإخوة هذا ما تقدم ما جاء من عموم النصوص كقول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم، قوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وكقوله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وأيضا عموم القواعد الفقهية الشرعية كقاعدة لا وجوب مع عجز، وكقاعدة الضرر يزال ونحو ذلك، فهذا كله يدل على استثناء هذه الأصناف. إذن يقال تجب إجابة من سأل بالله جل وعلا على القول الراجح ما لم يترتب على ذلك ضرر على المسؤول، أو كان المسؤول عاجزا عن تحقيق إجابة السائل، أو تضمن السؤال إثما، أو كان السائل كاذبا. هذه قاعدة الباب وخلاصته. ولهذا قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد قال وظاهر الحديث وجوب إعطائه، يعني إعطاء من سأل بالله، وظاهر الحديث وجوب إعطائه ما سأل ما لم يسأل إثما أو قطيعة رحم. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول صفحة 456 قال ووجوب الإعطاء إنما هو إذا كان المسؤول قادرا على الإعطاء. هذا يخص الصنف الثالث الذي ذكرناه، قلنا من كان أو من سأل بالله شيئا يعجز عنه المسؤول ولا يقدر على إجابة السائل، هنا هذا الذي أشار إليه الشيخ الألباني رحمه الله، قال ووجوب الإعطاء إنما هو إذا كان المسؤول قادرا على الإعطاء ولا يلحقه ضرر به أو بأهله، وإلا فلا يجب عليه، والله أعلم. طيب هذا ما يتعلق ب يعني هذه المسألة وهي حكم إجابة من سأل بالله. نعم، ستأتي إن شاء الله مزيد أدلة على ذلك في أثناء شرح الحديث. تفضل زكريا.
يقول المصنف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح.
نعم، أولى مسائل هذا الحديث تخريجه وبيان درجته. فالحديث كما قال المصنف رحمه الله تعالى رواه أبو داود والنسائي، وكذا أيضا رواه البخاري في كتاب الأدب المفرد، وابن حبان في صحيحه، والحاكم في مستدركه، والإمام أحمد في المسند وغيرهم. وإسناد الحديث صحيح كما قال المصنف رحمه الله تعالى. وممن صححه أيضا من العلماء الحاكم في المستدرك، وأقره الإمام الذهبي، وصححه الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكذا الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد، ومن المعاصرين الإمام الألباني رحمه الله تعالى في إرواء الغليل وفي السلسلة الصحيحة، في الإرواء برقم 1617 وفي السلسلة الصحيحة برقم 254. نعم.
يقول الشارح: قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل بالله من شرطية للعموم. قوله فأعطوه، الأمر هنا للوجوب ما لم يتضمن السؤال إثما أو ضررا على المسؤول.
نعم، كما تقدم،
لأن في إعطائه إجابة لحاجته وتعظيما لله عز وجل الذي سأل به. ولا يشترط،
ويؤيد هذا الحكم عن الوجوب عدة أدلة كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
ولا يشترط أن يكون سؤاله بلفظ الجلالة، بل بكل اسم يختص بالله، كما قال الملك الذي جاء إلى الأبرص والأقرع والأعمى: أسألك بالذي أعطاك كذا وكذا. قوله. نعم.
وهذا يدل على أن السؤال قد يكون باسم لفظ الجلالة صريحا، قد يكون بصفة من صفات الله، كأن يقول: أسألك بوجه الله مثلا، أو بفعل من أفعال الله جل وعلا كالخلق والرزق ونحو ذلك، فكل هذا داخل في هذه المسألة. مما يدل أيضا على وجوب إجابة من سأل بالله والإخوة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرة. وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله. وهذا الحديث رواه ابن عساكر في تاريخه، وحسنه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 2290، وحسنه كذلك الحافظ العراقي رحمه الله، كما نقل ذلك عنه المناوي في فيض القدير. والشاهد من الحديث للباب قوله صلى الله عليه وسلم: وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله. ووجه الدلالة منه ترتيب الوعيد، وهو اللعن والطرد من رحمة الله جل وعلا، على من سئل بوجه الله ثم منع السائل ولم يعطه. وهذا يدل على وجوب ماذا؟ وجوب إجابة من سأل بالله، وعلى تحريم رد السائل إذا سأل بالله. ومن هذه الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. وهذا الحديث رواه أبو داود والإمام أحمد وغيرهما، وجود إسناده الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة برقم 253. والشاهد من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: ومن سألكم بوجه الله فأعطوه. وجه الدلالة منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعطاء من سأل بالله أو بوجه الله، والأصل في الأمر الوجوب. ومنها أيضا من هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وفي آخره: فأخبركم بشر الناس منزلة. هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه: فأخبركم بشر الناس منزلة. قلنا: نعم يا رسول الله. قال: الذي يسأل بالله العظيم ولا يعطي. الذي يسأل بالله العظيم ولا يعطي. والحديث رواه النسائي والدارمي والإمام أحمد المسند وابن حبان وغيرهم، وهو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. ووجه الدلالة منه يعني من الحديث على وجوب إعطاء من سأل بالله وصف النبي صلى الله عليه وسلم من لا يعطي من سأل بالله بشر الناس. قال: فأخبركم بشر الناس منزلة. وهذا الوصف يدل على ماذا؟ يدل على قبح هذا العمل وعلى شناعته وعلى ذمه وعلى تحريم رد من سأل بالله ولم يعطه سؤله. هذه بعض الأدلة أيها الإخوة الواردة في هذه المسألة. نعم.
قوله: ومن استعاذ بالله فأعيذوه،
هذه الجملة الثانية من الحديث. نعم.
أي قال: أعوذ بالله منك، فإنه يجب عليك أن تعيذه لأنه استعاذ بعظيم. ولهذا لما قالت ابنة الجون للرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك، قال لها: لقد عذت بعظيم، أو معاذ، الحقي بأهلك.
نعم. ابنة الجون هذه امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقدر الله تبارك وتعالى لها أن تبقى في ذمته صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها الله جل وعلا. وقد قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الاقتراب منها، قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك. تريد يعني بهذا أن يبتعد عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يقترب منها. أعوذ بالله يعني أعوذ بالله منك، يعني أستجير بالله وأعتصم بالله منك. لما قالت ونطقت بهذه الكلمة العظيمة، قال لها صلى الله عليه وسلم: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح هذا الحديث وبيان فوائده، والحديث من أحاديث بلوغ المرام، قال في المجلد 12 صفحة 117: ومن فوائده شدة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لربه، حيث قال: لقد عذت بعظيم، وأعادها. ولهذا يعني لما قالت هذه الكلمة صرحها النبي صلى الله عليه وسلم وفارقها وقال لها: الحقي بأهلك. وهذه اللفظة الحقي بأهلك من ألفاظ الكناية كما يقول العلماء في الطلاق، فإذا قال الحقي بأهلك وأراد فراقها وطلاقها طلقت منه. فهذا ما يتعلق بهذا الحديث، ولا شك أن فيه دلالة عظيمة على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم لله جل وعلا.
لكن يستثنى من ذلك لو استعاذ من أمر واجب عليه فلا تعذ، مثل أن تلزمه بصلاة الجماعة فقال: أعوذ بالله منك. وكذلك لو ألزمته بالإقلاع عن أمر محرم فاستعاذ بالله منك، فلا تعذه لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، ولأن الله لا يعيذ عاصيا، بل العاصي يستحق العقوبة للانتصار له وإعاذته. وكذلك من استعاذ بملجأ صحيح يقتضي الشرع أن يعيذه، وإن لم يقل أستعيذ بالله، فإنه يجب عليك أن تعيذه كما قال أهل العلم. لو جنى أحد جناية ثم لجأ إلى الحرم فإنه لا يقام عليه الحد ولا القصاص في الحرم، ولكن يضيق عليه، فلا يبايع ولا يشترى منه ولا يؤجر حتى يخرج، بخلاف من انتهك حرمة الحرم بأن فعل الجناية في نفس الحرم، فإن الحرم لا يعيده لأنه انتهك حرمة الحرم.
نعم. وخلاصة هذه المسألة كما سيأتي عند المصنف أو الشارع في المسائل، وجوب إعادة من استعاذ بالله إلا أن يستعيذ عن شيء واجب فعلا أو تركا، وتفصيل هذه الخلاصة فيما تقدم معنا من شرح الشارع. نعم. الجملة الثالثة
قوله: ومن دعاكم فأجيبوه. من شرطية للعموم، والظاهر أن المراد بالدعوة هنا الدعوة للإكرام، وليس المقصود بالدعوة هنا النداء. وظاهر الحديث وجوب إجابة الدعوة في كل دعوة، وهو مذهب الظاهرية، وجمهور أهل العلم أنها مستحبة إلا دعوة العرس، فإنها واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم فيها: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها، ويمنعها من يأتيها، ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وسواء قيل بالوجوب أو الاستحباب، فإنه يشترط لذلك شروط.
نعم. شروط إجابة دعوة الوليمة أو العرس ذكرها هنا من الشارح رحمه الله تعالى من باب الاستطراد، ولا يخفاكم أن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يتكلم بنفس العالم وليس بنفس يعني أمثالنا من صغار طلبة العلم، فهذا استطراد منه رحمه الله تعالى، كأنه يذكر كل ما يعني يتعلق بالحديث ويعني يتناسب مع الألفاظ الواردة في ذلك. وحتى لا نخرج أيها الأخوة عن يعني مقصود الباب، فأرى من المناسب أن نتجاوز هذه الشروط لأن يطول شرحها، وتعديها هكذا أو مجاوزتها بدون التعليق لا يناسب، لكن ترون يعني شرحا لها وتفصيلا لها في الشرح الممتع، لأن من أبواب زاد المستقنع باب وليمة العرس. والشيخ رحمه الله في الشرح الممتع في المجلد 12 فصل هذه الشروط والمسائل من صفحة 319 إلى 379، يعني كتاب يطلع لو خرجتوا من الشرح، من 319 إلى 379، فمن أراد الاستزادة فليرجع في شرح هذا الباب، وهو باب وليمة العرس. وعلى هذا ننتقل إلى الجملة الأخيرة من الحديث. نعم.
قوله: ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. المعروف الإحسان، فمن أحسن إليك بهدية أو غيرها فكافئه، فإذا أحسن إليك بإنجاز معاملة وكان عمله زائدا عن الواجب عليه فكافئه، وهكذا. لكن إذا كان كبير الشأن ولم تجري العادة بمكافأته فلا يمكن أن تكافئه، كالملك والرئيس مثلا إذا أعطاك هدية، فمثل هذا يدعى له، لأنك لو كافأته لرأى أن في ذلك غض من حقه فتكون مسيئا له، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن تكافئه لإحسانه. وللمكافأة فائدتان: أولا تشجيع ذوي المعروف على فعل المعروف، ثانيا أن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل له بصنع المعروف إليه، لأن من صنع إليك معروفا فلا بد أن يكون في نفسك رقة له، فإذا رددت إليه معروفه زال عنك ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. واليد العليا هي يد المعطي، وهذه فائدة عظيمة لمن صنع له معروف، لئلا يرى لأحد عليه منة إلا الله عز وجل. ولكن بعض الناس يكون كريما جدا، فإذا كافأته بدل هديته أعطاك أكثر مما أعطيته، فهذا لا يريد مكافأة ولكن يدعى له، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له. وكذلك الفقير إذا لم يجد مكافأة الغني فإنه يدعو له، ويكون الدعاء بعد الإهداء مباشرة، لأنه من باب المسارعة إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأن به سرور صانع المعروف.
نعم. وخير ما يدعى به لفاعل المعروف أيها الإخوة ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء. وهذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه صحيح. وهذا الدعاء أيها الإخوة، يعني قوله صلى الله عليه وسلم جزاك الله خيرا، دعاء عظيم يستهين به بعض الناس، وهو في الحقيقة يحقق الغرض الذي أراده الشرع في مكافأة صانع المعروف. ومما يدلكم على فضله أن الدعاء هنا بالخير جزاك الله خيرا جاء مطلقا ومنكرا، جاء مطلقا من غير تعريف، وجاء أيضا جاء مطلقا من غير تحديد، وجاء منكرا من غير تعريف. مما يدل على ماذا؟ ما يدل على كثرة هذا الخير الذي دعا به الداعي، وعلى عظمته وعلى عدم تحديده. ومن هنا نعرف الخطأ الجاري على ألسنة بعض الناس: جزاك الله ألف خير. خطأ، لا تقيد هذا الدعاء بألف خير أو ألفين أو ثلاثة آلاف خير. جزاك الله خيرا وكما جاءت بالسنة وانتهى، هذا أضبط ويعني أليق بالإحسان إلى هذا الفاعل للمعروف. أما أن تقيده، والناس طبعا تريد هذا من باب الخير، وأن كونها تقول ألف خير مش بسيط، لكن في الحقيقة والواقع عندما تقول جزاك الله خيرا ولا تحدد، قد يعطيه الله جل وعلا من الخيرات ما لا يخطر بالبال. فننتبه إلى مثل هذا أيها الإخوة، ننبه ونتنبه، ننبه عليه ونتنبه له. هنا حقيقة يعني جزئية مهمة أرى الوقوف عندها، تتعلق بالتوحيد وأعمال القلب. في قول الشارح: وللمكافأة فائدتان، الثانية قال أن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل له بصنع المعروف إليه، لأن من صنع إليك معروفا فلا بد أن يكون في نفسك رقة له، فإذا رددت إليه المعروف زال عنك ذلك. إلى أن قال: وهذه فائدة عظيمة لمن صنع له معروف، لئلا يرى لأحد عليه منه إلا الله عز وجل. الإحسان أيها الإخوة كما يقال يأسر الإنسان، الإحسان يأسر الإنسان، وكما قال يعني الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: قد يقع في قلب من أحسن إليه نوع تعلق بالمحسن، من صنع إليه المعروف يتعلق بمن؟ بصانع المعروف، فيشهد له بالمنة عليه والتفضل عليه، وقد يصاحب ذلك أيها الإخوة ذل قلبي وافتقار خفي في النفس. ولهذا قال الشارح أن الإنسان يكسر بها الذل الذي حصل له بصنع المعروف إليه، لأن من صنع عليك معروفا فلا بد أن يكون في نفسك رقة له، كالأسير لهذا المحسن، وهنا مكمن الخطر أيها الأخوة، لأن هذا أمر يتعلق بالتوحيد، التعلق بالله، والسلامة من هذا كما قال أهل العلم أن ينظر من صنع إليه المعروف إلى المعطي الأول وهو الله تبارك وتعالى، فيشكره على نعمه ويجتهد في حمده تبارك وتعالى وما من به عليه، وينظر إلى من أجر الله جل وعلا على يديه المعروف فيكافئه على معروفه، ولا ينسى فضله، فهو سبب أجراه الله تبارك وتعالى في صنع المعروف إليه. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله مبينا هذه الجزئية الدقيقة في كما في مجموع الفتاوى صفحة 91، معنا أبو جاسم، عفوا في صفحة 92، قال رحمه الله تعالى: لأن النعم كلها لله تعالى، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. فالله سبحانه وتعالى هو المعطي على الحقيقة، فإنه هو الذي خلق الأرزاق وقدرها وساقها إلى من يشاء من عباده، فالمعطي هو الذي أعطاه وحرك قلبه لعطاء غيره، فهو الأول والآخر. إذن الذي حرك قلب هذا الإنسان للإحسان إليك هو من؟ هو الله جل وعلا، فصار هو المتفضل الأول وهو المتفضل الآخر. قال: ومما يقوي هذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. قال شيخ الإسلام: فهذا يدل على أنه لا ينفع في الحقيقة إلا الله ولا يضر غيره، إلى أن قال: فمن سلك هذا المسلك العظيم استراح من عبودية الخلق ونظره إليهم، وأراح الناس من لومه وذمه إياهم، وتجرد التوحيد في قلبه فقوي إيمانه وانشرح صدره وتنور قلبه، ومن توكل على الله فهو حسبه. ولهذا قال الفضيل بن عياض رحمه الله: من عرف الناس استراح، قال: يريد والله أعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون. انتهى كلامه. طبعا هذا يعني جزء من كلام شيخ الإسلام في هذه الجزئية، وإلا فكلامه متناثر رحمه الله، وبما أن الأمر يعني لا بد منه وقفت عليه. نعم.
قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه، تروا بفتح التاء بمعنى تعلم، وتجوز بالضم بمعنى تظن، أي حتى تعلموا أو يغلب على ظنكم أنك قد كافأتموه ثم أمسكوا.
حتى تروا وحتى تروا، وإذا قلنا حتى تروا يعني حتى تعلموا، وإذا قلنا بالضم حتى تروا بالضم أي حتى تظنوا. نعم، والله أعلم. المسائل
فيه مسائل،
أو قال مسائل الحديث ذكرنا منه ماذا؟ تخريجه. نرجع إلى مسائل الحديث في المسألة الثانية، وهي معنى الحديث إجمالا. فيقال: اشتمل هذا الحديث على 4 جمل كلها حقوق شرعية، 2 منها من هذه الجمل 2 منها في تعظيم حق الله تعالى، وهما: وجوب إعطاء من سأل بالله إذا لم يترتب على سؤاله ضرر على المسؤول، أو كان المسؤول عاجزا، أو تضمن السؤال إثما، أو كان السائل كاذبا. لأن في إجابة من سأل بالله جل وعلا تعظيما لله وتوقيرا لجنابه سبحانه وتعالى واحتراما لحقه، وقد أمرنا الله جل وعلا بتقواه في هذه المسألة، فقال: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ما معنى تساءلون به؟ هنا ما يتعلق بالباب. والجملة الثانية هي إعاذة من استعاذ بالله، وجوب إعاذة من استعاذ بالله. واثنتان منها في تعظيم حق المسلم الذي أمر الله جل وعلا به، وهما إجابة الدعوة والمكافأة على الإحسان مع القدرة. وفي حال عدم القدرة ماذا؟ الدعاء لصانع المعروف حتى يغلب على الظن مكافأته. هذا إجمالي، هذا ما يتعلق مع الحديث إجمالا، وهو مستفاد من شرح الوالد الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى في الملخص على كتاب التوحيد. المسألة الثالثة أيها الإخوة دلالة الحديث. يدل الحديث على وجوب إجابة سؤال من سأل بالله ولزوم إعطائه. والمسألة الرابعة الشاهد من الحديث. ما هو الشاهد؟ من سأل بالله فأعطوا. المسألة الخامسة وجه الاستشهاد أو وجه الدلالة على الوجوب. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا صريحا بإعطاء من سأل بالله. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أمرا صريحا بإعطاء من سأل بالله وإجابته في طلبه. المسألة الأخيرة مناسبة الحديث للباب. مناسبة الحديث للباب يقال فيها أورده المصنف رحمه الله تعالى لاشتماله على الأمر بإعطاء من سأل بالله وعدم رده. اشتمال الحديث على الأمر بإعطاء من سأل بالله وعدم رده، كما أفاد ذلك الشيخ الفوزان حفظه الله في الملخص في شرح كتاب التوحيد. مسائل
فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله، وسبق أن من استعاذ بالله وجبت إعاذته إلا أن يستعيذ عن شيء واجب فعلا أو تركا فإنه لا يعاذ. الثانية إعطاء من سأل بالله، وسبق التفصيل فيه. الثالثة إجابة الدعوة، وسبق كذلك التفصيل فيها. الرابعة المكافأة على الصنيعة، أي على صنيعة من صنع إليك معروفا، وسبق التفصيل في ذلك. الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه، وسبق أنه مكافأة في ذلك. وفيما إذا كان الصانع لا يكافأ مثله عادة. السادسة قوله: حتى تروا أنكم قد كافأتموه، أي أنه لا يقصر في الدعاء، بل يدعو له حتى يعلم أو يغلب على ظنه أنه قد كافأه. وفيه مسائل أخرى، لكن ما ذكره المؤلف هو المقصود.
نعم، هنا في المسألة الخامسة والسادسة في قول المصنف أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر عليه، وفي المسألة السادسة قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هنا جزئية أيها الإخوة تتعلق بهاتين المسألتين، وهي أن الدعاء جزاء، أن الدعاء جزاء ومكافأة كما دل عليه حديث الباب. لذا كان من المهمات أن يبذل الدعاء لصانع المعروف عند عدم الاستطاعة أو عند عدم الاستطاعة بالمكافأة، يعني لا تستطيع أن تكافئه بالمثل، فهنا تكافئه وتجازيه بالدعاء. وإذا كان الدعاء جزاء أيها الإخوة ومكافأة، وهنا الذي أريد التنبيه عليه، فلا يصح أن يطلب من الذين يبذل لهم المعروف كالفقراء والمساكين والمحتاجين وغيرهم، لا يصح أن تطلب منهم الدعاء إذا بذلت إليهم المعروف من الصدقة والإحسان وقضاء الحاجة. قال الله جل وعلا في وصف عباده الأبرار: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال الشيخ الإسلام تيمي رحمه الله في المجلد 11 صفحة 111: ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية. ومن طلب من الفقراء الدعاء أو الثناء خرج من هذه الآية، فلا يستحق الثناء من الله جل وعلا وقد يفوته الأجر. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الله جل وعلا أمر بعمل الخير وبذله ابتغاء وجه الله، والإحسان للناس وبذل المعروف إليهم عمل صالح، فلا يطلب من المخلوق أي جزاء، لا دعاء لا ثناء ولا غير ذلك من الأمور التي قد تقدح في الإخلاص لله جل وعلا. ومما يدل لهذا أيها الإخوة وعلى ضرورة الاحتراز منه والتنبه له، ما رواه ابن السني من طريق النسائي في كتاب عمل اليوم الليلة، قال الألباني بسند جيد في الكلام الطيب، في تحقيقه الكلام الطيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة، فقال صلى الله عليه وسلم: أقسميها، يعني تصدقي بها وقومي بتوزيعها. قال: فكانت عائشة، يقول الراوي، فكانت عائشة إذا رجعت الخادم تقول: ما قالوا، أي ما قال هؤلاء الذين دفع إليهم اللحم وأحسن إليهم، تقول الخادم: قالوا بارك الله فيكم. فتقول عائشة: وفيهم بارك الله، نرد عليهم مثل ما قالوا ويبقى أجرنا لنا. نرد عليهم مثل ما قالوا، أي نكافئهم بالدعاء، ويبقى أجرنا لنا. ومرادها والله أعلم كما نبه العلم أو بعض أهل العلم أنها أرادت أنه إذا أثابونا وجازونا بالدعاء فندعو لهم بمثل ذلك الدعاء، حتى لا نكون قد اعتضنا أو أخذنا المعاوضة عن شيء من عملنا الصالح الذي بذلناه إليهم. وهذه دقيقة جدا جدا أيها الإخوة، قد لا يتفطن لها الكثير. ولهذا هذا أيضا حاصل ودارج بين الناس، يعطي الفقير النقود أو الصدقة ويقول: لا تنسانا من الدعاء. وإذا طالب باقي العمال قال: إيش سوي دعاء. فهذا ما يليق أيها الإخوة، لابد هذا أمر يقدح في التوحيد. ولهذا أيها الإخوة، لماذا يقال دراسة التوحيد، تعمق في دراسة التوحيد، النظر في قضايا التوحيد، أمر خطير ودقيق جدا جدا جدا. لماذا كان أهل التوحيد هم أكثر الناس أجرا. لماذا؟ كان التوحيد هو الذي يخلص الإنسان مهما كانت عليه من الذنوب، لأن التوحيد تجرد صادق وقلب نقي يقبل على الله جل وعلا. ولهذا أيها الأخوة لابد أن نعيد ونكرر دراسة التوحيد وقضايا التوحيد ومسائل التوحيد وأعمال القلوب المتعلقة بالتوحيد. ولهذا لما سئل الشيخ باز رحمه الله تعالى فيما يعني جرى بينه وبين أحد طلبة العلم من استشارة في الدراسة، قال ماذا نقرأ إذا انتهينا من فتح المجيد؟ قال ما في شيء اسمه انتهينا فتح المجيد، تعيد فتح المجيد مرة ثانية. وهذا الصح، لأن كلما كرر الإنسان ودرس مسائل التوحيد تبينت له أمور وأمور وأمور مع الأيام والليالي. ولهذا معرفة الله جل وعلا تأتي تدريجيا، وكلما يعني عظمت وكثرت وزادت وكبرت معرفة الله في القلب كلما زادت عبادة الإنسان، وكلما أقبل على الله جل وعلا، وكلما عظم حرمات الله جل وعلا أكثر، كلما استقامت جوارحه أكثر إلى آخره. ففضائل التوحيد أيها الإخوة لا منتهى لها، ونسأل الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالخير، وأن يثبتنا وإياكم على الطاعة والسنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.